السمياني مثلا الحمد لله بل اعتبرهم لي على ملوك القهر كأفراد متفرقون خير هل الله الواحد القهار هل يستويان مثلا الحمد لله قال ابو سعود تقرير لما قبلك للنفي بالسواء بطريق الاعتبار هل يستويان مثلا لان القضيه لا تحتاج لجواز طبعا لا يستويان مثلا لا يمكن ان يستويان فقال الرجل على الحمد لله يعني على هذا النفي نفسك للسواء بينهما وفيه تقرير للموحدين على ان ما لهم من المزيه في توفيق الله تبارك وتعالى يعني من رزق الله التوحيد وجمع قلبه على التوحيد ينبغي ان يستقر ان هذه نعمه من الله يستحق الله تعالى ان يحمد عليها من انعم الله عليه التوحيد ونجاه من تفرق الحمد بين الاصناف المتفرقين وعصمه من الشرك فينبغي ان يقول الحمد لله لان هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى فهي نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حده وعبادته أو هذا أن بيانه تعالى في ضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل الثوب سرع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته بل أكثرهم لا يعلمون إكرام وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهورهم مع كمال ظهورهم فيبقون في ورطة الشرك والضلال فمع ظهور هذه الحقيقة وعدم استواء الحال الموحد المؤمن الموحد على المشرك المتفرق في إرضاء يعني الآلهة المتعددة فهم يعني أكثر الناس الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس في ضلال مبين لا يعلمون عدم استواء الحالين مع كمال ظهور هذه الحقيقة فيبقون في ورطة الشرك والضلال هكذا واحد فقه الكريم ينوع الأثرين في التنفيذ من الشرك وتقليده وإيضاح حقائق التوحيد وتجليته وتنبيه رصيف الفطرة في قلوب الناس كي ينالوا طريق السعادة والنجاة. ثم يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي يهود صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون تمهيد لما يعقبه لمن اختصم يوم القيامة لأن قال بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فلا بد من الموت مقدمة لما بعد الموت وخاصة وبخاصة من اختصام عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون وقلت إنك مائت وهم مائتون وقيل كانوا يترقصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موته اي انكم جميعا لصابه بالموت يعني كانوا يتربصون به كما قالوا خير البنون ينتظرون موته فبين الله سبحانه وتعالى ان الجميع ميت وهذا كانوا جميعا بشر هم جميعا او سيموتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم اي مالك اموركم تختصمون اي فتحتج انت عليهم لانك بلغتهم ما ارسلت به من الاحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الايات واجتهدت في الدعوه الى الحق حق الاجتهاد وهم قد نجوا في المكابره والعناد ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فتقيم عليهم الحجه يوم القيامه بانك اقمت عليهم الحجه وتلوت عليهم القران وبلغتهم ما ارسلت به من احكام هذه الشريعه السمحه والتي بجملتها هذه الايات التي نشوها الان اما هم فقد نجوا في المكابره والعناد ثم يقول تبارك وتعالى فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين فمن اظلم ممن كذب على الله اي ممن افترى عليه بنسبه الشريك والولد وكذب بالصدق اي بالامر الذي هو عين الحق اذ جاءه اي حضر عنده دليله وبرهانه فنظر ورد على قائله اي لا احد من المتخاصمين اظلم ممن حاله كذلك لأنه أظلم من كل ظالم أليس في جهنم مثوى للكافرين أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وسارعوا إلى التكذيب بالحق وكما تلاحظون أن سورة الزمر يعني يغلب عليها تماما قضايا التوحيد والتنفيذ من الشرك فهذه المرات رحمة القرآن ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذه المسائل وقد أتى لإنقاذ الأسرية. سيد القرآن دائما يعني يرفع على التوحيد ويجب الناس إلى التوحيد ويغادر فيها حال الآلهة والأفراد المذكورة بدون الله وأيضا حال المعبودين سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهناك كثير من الأحكام مرتبطة بذلك. فكل ما في القرآن هو رحمة للناس أجمعين. فأقول هذا بالمناسبة يعني ما مشروع قانون حماية الأديان الذي تتبناه نظام الأشخاص في أمريكا والذي يعطيها الحق في أن تعاقب الدول التي يثبت أن فيها أو في داخلها في زعمهم يعني مضايقات لأهل الأديان الأخرى غير السائرة في المجتمع. طبعا هذا لكي يحافظ النظام الأكبر على الأرباب المتفرقين فيظلوا أرباب ومتفرقين. فالإسلام لأنه رحمة الله العظمى ونعمته الكبرى كل حكم شرعة الإسلام وأعرض إلى فكر هذا يعرفه الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني الآيات الكثير من أحكام الإسلام بلا شك هم يعتبرونها من هذا القريب. مثال الذي يحضر الآن مثلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لن أفيد في تفسير الآية لكن أتكلم فقط على قوله وهم صاغرون. فالصغار الذي يقفى على الكافرين في داخل المجتمع الإسلامي هو من رحمة الله في الحقيقة. هو رحمة من الله لماذا؟ لأن هذا الصغار مرتبط بالكفر. أنه ما دام مصرا على الكفر هو لا يكره على دخول الدين لا يكره. لكن أيضا من رحمة الله به أن شرع بعض الأحكام التي تشعر بأنها تضاقب الكفر إلى قلبه وأن هذا الكفر هو سبب الذل والهوان الذي يعيش. وحينما يرى أهل الإسلام في عزة وفي مصر وفي تمكين وفي علوم ويرى الكفر قد تسبب له في الذل والجزية والصراط فإن في هذا تبريضا له تبريضا لهذا الكفر وتنفيرا له كي يطمح إلى العزة وإلى الكرامة. بجانب محاسن الإسلام الأخرى لكن هذا الإجناد أو هذا الصراط هو من رحمة الله به لأنه قد يكون من الوسائل المعينة له على الآن تظهر إنه إلى يتخلص من الذل والصراط الذي سلب له الكفر بخلاف ما لو تساوى الحق مع الباطل تماما كما يعني يتصور ذلك الذين يفتنون بمفاهيم الأرض ومفاهيم المدرسين وأعداء الإسلام إذا تساوى الجميع وكانوا على قدر واحدة وقدر سواء ففي هذه الحالة لن يستطاع التغيير بسهولة بين الحق وبين الباطل. أما أن الحق يعني يضاف إلى قوته الكاملة فيه أيضا مراحل العزة والعلوم والسمو ففي هذا قريب فيه. فإن عادة الناس أنهم يولعون بالاقتداء بمن يحملهم بمن له اليد العليا واضح. كذلك المغلوب دائما منع بتقليل الرأي. فنظرا لهذه المسائل التي هي مغروسه في كثير من الناس شرع الاسلام جمله من الاحكام صفا صغار والذل والهواء دون ظلم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اهل الكتاب اذلوهم ولا تظلموهم فقد سبوا الله سبة ما سأله بها أحد من العالمين أو كما قال رضي الله عنه أذلوهم ولا تظلموهم الذل والهوى شيء غير الظلم واضح. فنحن نريد عن الظلم ولكن جاء بعض الأحكام الشرعية تقييم الوضع الدولي تطبيقا له في الكفر وكي يعني يسمح إلى العزة في الدخول في الإسلام إذا رأوا أهله في عزته. ثم يقول تبارك وتعالى والذي إذا الصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق أي الذي جاء بدليل التوحيد وآمن به فلم يعتد بكتاب تقاتله يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أولئك هم المتقون أي هم الموصوفون بالتقوى التي هي أجل الرغائب. ولذلك كان جزاؤهم أن يحييهم الله ما يكرهون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لما اتقوا عذاب الله ولما اتقوا غضب الله وجزاهم من جنس العمل وقاهم الله ما يكرهون فقالت لهم ما يكرهون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية أن الذي في هذه الآية بمعنى النبي والذي جاء بالصدق وصدق به يعني يشير العلامة التوحيد رحمه الله تعالى إلى أن كلمة الذي أحيانا تستعمل مرادا بها الذي الجمع في سورة المفرد لكن يراد بها الجمع. فعند التفسير نقول والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا بالصدق. والدليل على ذلك سورة ما هو الدليل على ذلك؟ اي نعم طبعا انا اصدقوا كثير حرف المصحف دائما معكم في الدرس اولئك الدليل انه خرج عن المباشره الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فدل على المقصود الذي الذين اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يقول وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ان الذي تاتي بمعنى الذين في القران وفي كلام العرب. فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى في آيات الزمر هذه والذي جاء بالصدق والمقصود والذين جاءوا بالصدق أولئك هم المتقون. وذكر أيضا قوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا في القرآن في التفسير نقول مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا بدليل قوله تعالى ذهب الله بنورهم ومثلهم بمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا أيضا أتى بعد ذلك الجمع. وقوله في سورة البقرة أيضا كالذي ينفق ماله رياء الناس هي الذي لكن المقصود بها الذين ينفقون لأنه قال على إيه لا يقدرون على شيء إلا كفروا. وقال أيضا في سورة التوبة وقلتم كالذي قالوا كالذي قالوا. إذا قلنا إن الذي هنا هي الذي هنا محتملة حسين محتملة إيه؟ يعني إيه الخوض والضحك؟ بعض الإخوة بتكونوا في الدور الأخر المسجد يعني يبتعدوا عن درجة الخواتم الأخرى. نظير ذلك ايضا قوله تعالى في سورة التوبة وخذتم كالذي خاضوا وخذتم كالذي خاضوا. طبعا هذا شاهد واضح جدا اذا كل الا الذي الا الذي تحتمل او تحتمل تكون موكولة ويحتمل ان تكون مصدرية ويحتمل ان تكون مصدرية. وذلك هو الجانب الاخر الشيخ عبد الرحمن واضح هو قال ايه وخذتم كالذي خاضوا قال وخذتم كقربية. هذا صحيح على فكرة المصدر الأول من المصدرية مع الفهم ممكن أن يحول المصدرية عن قول أن خطهم كالنبي كل أن النبي مصدرية يبقى خطهم إيه لخوضين. طيب على قول أنها موصولة وخطهم كالنبي خاضوا يبقى معناه إيه وخطهم الذين خاضوا. وهذا هو الشيء على أحد السبب يقول وخطهم كالنبي خاضوا يعني إيه وخذتم كالذين خاضوا كالذي مفرد لكن يراد بها الجمع لانه قال بعدها كالذي خاضوا. ونظيره في كلام العرب قول اسهم ابن رميله وان الذي حان لتنجم دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام الغالبين. قوله هنا وان الذي حان لتنجم دماؤهم فالمقصود بها وان الذين. وقول عبيد ابن الفرخ الاهلي فلست اتابع القوم اخوتي الذي غاب يدهم غي وردهم رد. فالثاني قوله فلست اتابع القوم اخوتي الذي والمقصود اخوتي الذين غاب يدهم غي وردهم ركبوا. وقول الجابري وقول الرائد يا ربي يا رب عبد لا ابارك لاحد في خائن منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المثل. فالثاني قول هنا إلا الذي قاموا يعني إلا الذين قاموا بأطراف المثل. حيث يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في التفسير عن كلها والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أي الذين أحسنوا أعمالهم وأصلحوها. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعصمه من كل سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواقف الخوف. فليس الله بجاه من عرفك فيخوفونك بالذين من دونه، يعني الأوثان التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت له قريش: إن نخاف أن تأكلك آلهتنا ويصيبك مضرتها، يعني بفاء إياها، كما قال قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومن يهد فليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فلا له من هاد. ومن يضلل الله اي من رفض عن كفايته تعالى وعزمته له عليه الصلاه والسلام وخوفه بما لا ينفع وخوفته بما لا ينفع ولا يضر اصلا فلا له من هاد. ومن يهد الله فلا له من مضل، اي يصرفه عن مطلبه او يصيبه بسور يخل بسلوكه، إذ لا رد بفضلك ولا معدل بحكمك. أليس الله بعزيز في الانتقام، أي ينتقم من أعدائه عز وجل لأوليائه. وكما هو محدود في القرآن الكريم: ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم. المنتقم ما تستعمل هذا اللفظ المنتقم، فالقرآن الكريم لم يأتي في صفة المنتقم على الكامل، وإنما يأتي في صفة محددة مقيدة. أليس الله بعزيز في الانتقام، او بخير ايه كما تقولين: ان من المجرمين منتقمون. لكن منتقمون فقط لا ابدا، او منتقم، وانما في هذا الخير: ان من المجرمين منتقمون. واضح؟ او كما قال هنا: اليس الله بعزيز ذي انتقام. قوله تبارك وتعالى: اليس الله بكاف عبدا؟ فلا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا الآيات الموضحة لنا في سورة الأنفال في الكلام على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كما أخرى: لم يعرف من يعرف كلمة من في قوله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عايزين نعرف كلمة ومن في قوله ومن اتبعك. طيب من يعرف؟ هل هذا الإعراب؟ أنا قلت استخرج اسم موقوف، أنا بقول إعراب. لا ماشي يا جماعة، أنا بقول أعرف أعرف أن الناس كل شيء سلام، يعني أخطأت الدرجة دي الدرجة دي مديرة. طب أحسن حاجة هو طبعا الأخ العرب، يعني أكد أن الأخ فاهم الآية فهما سليما. أنا كنت خايف واحد يقول إيه؟ إيه اللي أنا كنت خايف منه؟ أي فرق؟ لا أنا بقول إيه اللي أنا كنت خايف منه اللي حد يجاوب فيه؟ أي فرق؟ ايوه الكلام الخطا ان واحد يقول ايه؟ يقول ان يعني وانا بحبك الله وانا اتبعك من المؤمنين. انا كسؤال تكون كلمه طبعا واضحه في عصر كل من اللي الخطا، يعني الواحد يقول الناس معطوفه على وجه الكلام. هذا كلام خطير، كلام خطير، لان معناه ايه في هذه الحاله؟ يا ايها النبي كافيك الله وكافيك المؤمنون، يعني كان المؤمنين ايضا الرسول يتوكل على المؤمنين كما يتوكل على الله. فهذا معنى شبه صحيح. لكن سنقول: يا ايها النبي حسبك الله كفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اقول ان ومن الواقع ومن اسم موصول معطوف على الكاء في قوله حسبك، يعني معناه ايه؟ يا ايها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالصحيح ان من معطوف على الكاء، الإنفاع ما يختلف تماما، ويظهر أهمية الإعراب. بمعنى أن الحسب الكافي، ولا ينبغي، ولأن الحسب مرتبط بالتوكل، حسبي الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان يتوكل فقط على من يكفيه، على من يكفيه. ولا كافية إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا يصح ان تقول توكلت على الله ثم عليك. طبعا هو عليك في اشد، لكن حتى لو اعتقدت في ثم لا يصح. لماذا؟ لان في هذه الحاله تكون كما قال سلمت لله ثم لك، لان التوكل لا يثبت مع الله سبحانه وتعالى، فكما لا تثبت الا لله كذلك لا تتوكل الا على الله. فلا صح ان تقول له رجل توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل اما من العبادات التي ينبغي ان يقرب بها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهنا حسبك الله اي ان الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس يا ايها النبي حسبك الله وحسبك ايضا المؤمنون. لا اقول كل ما نوى اليس الله بكاف عبدا، اليس الله بكاف عبدا لا اعرف عبدا. في تفصيل شديد في اللغه العربيه. نعم كما يقول كلام كده يفزع. هو انا عمري ما دخلت في حاجات سهله، بس في الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها صعوبه. نعم حد ثاني هذا؟ اليس الله بكافر على السنه فهذه الكاف؟ انت بتقول لها فتشالف وتشتغل هناك. ايوه ايوه يبقى اليس الله بكاف عبدا، كاف هنا اسم كاف اصلها الكافي او كافي. ها كاف عبدا كاف هنا اسم فاعل كفى فالاستثناء يعمل عمل الكاف لانه هناك رواء منور بكاف عبدا فعبدا مفعول به لايه؟ لاسم فاعل. ولا هذا تفصيل. طيب يا ايها النبي نعم وعلى قراءة الجمهور بكاف العبد بإقرار العبد، والمرء بالعبد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله حسب عبده محمد عليه الصلاة والسلام كما في قوله تبارك وتعالى فسيكفي كلام الله، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله. فهذا المعنى ومعنى قوله أليس الله بكاف عبدا. أما على قراءة الحبلة والكفائية أليس الله بكاف عبادة عبادة بكسر العين وفتح الهاء بعد الألف على أنه جمع عبد، فالظاهر أنه يثمر عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم. أليس الله بكاف عبادة، والمقصود بالعبادة هنا الأمورية الاختيارية عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين. ويخوفونك بالنبيين من دونه، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان، يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالاوثان التي يعبدونها من دون الله، لانهم يقولون له انها ستضره وتحزنه. وهذه عبدة الاوثان لعنهم الله، يخوفون الرسل بالاوثان ويزعمون انها ستضرهم وتصل اليهم بالسوء. وهذا طبعا ما نعيشه مع الكفريين في هذا الزمان، لكن نفس الكلام نفس الكلام اذا دعوت الى التوحيد واكتبت أحقية الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة بها الشريف وبطلان عبادة من عشاء من المقبولين، يقول لك نحتاج يمكنك نحتاج يحتاج يسلك ده واحد الآن كده من منك وحصلنا كده وكده نفس المنطق. يعتقدون أنهم يخبرون على النفع وعلى الضر. ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يعرفون غير الله، ولكن لها الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ولذلك قال تبارك وتعالى عن نبيه ابراهيم لما خوفوه به، ان هذه سنه مفرده عاده الوثنيين انهم دائما يخوفون من يذكر من عباده الاوثان لما تنتقل منه فتفعل فيه كذا وكذا. فخوفوا ابراهيم عليه السلام امام الحلفاء بنفس الهتهم واوثانهم، فرد عليهم قائلا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهن اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال عن نبيه هود عليه السلام قطع علينا كيف ان خوفه، قال له ان نقول الا تراك بعض ان يسلكم، فلن تقول لا اله الا الله، اريدنا ان نعبد الها واحده بالتأكيد حصل عندك هبل قد هبلك ولقتك آلهتنا. إن نقول إلا تركت بعض آلهتنا بسوء. فرد عليهم قال إني أشرك الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. شوف التحدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انظر الى التحدي في نفس اليقين وقوة الإيمان بما هو عليه من الحق. هم يخوفون بهذه الآلهة فيقولون إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشرك الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجمعوا جميع آلهتكم وكيدوني جميعا عن يد واحدة. ثم لا تنظرون، الحال لا تؤجلوا، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تكويثهم له بأصنامهم، وليس أنهم من خلق السماوات والأرض غير الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر عليه يتوكل المتوكلون. هذا الجواب الذي قاله الأنبياء جميعا ليس فقط ناجئا عن يقينهم وتوكلهم وإدراكهم حقيقة التوحيد، وإنما أيضا أنهم يدركون أن الخوف يمس على عبادة البدوي دون الله حتى البدوي يجيب هذا الواحد لا يعرف من حاله والأقاصير تعرف إلى نفسه كبيرة أي مكان مع البدوي راح يخلص قال له روح واحد مكان لا يعرف كبيرة راح يموت أحيانا قاله المرح أنه لما رجع يعني التوحيد وأقر بقدرة هؤلاء المقبولين جابوا الصالح وكانوا رجعوا ثاني في بلده واتفقوا الأقاصير الخرافية التي تسمعها كثيرة من هؤلاء الناس. تصديقه في مثل هذا التأكيد هو لحد ذات الكذب، لماذا؟ لأن يأكلها تصدق وخبت آلهته نتيجة ما يقولون، إلى معنى ذلك أنك تدرك بها في عبادة من أكثر العبادات القلبية وعبادة الخوف. فهذا هناك خوف خذ تأكيد الكذب الذي يلجأ نتيجة اعتقاد أن المقبول أو أن الأوثان تقدر عن نفسه وتر هذا عين الكذب. واضح أن الكذب ده هذا الخوف ينبغي ألا يكون إلا من الله وحده، لأن الله عز وجل هو الله. كان الخوف من الأصنام ومن الأوثان من أجمع أنواع الكفر والشرك بالله. هذا سبب كامل وراء موقف الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام الصريح والواضح والمتحدي لمن خوفهم من هذه الكفر. هذا يقول أن هذا الخوف شرك بالله سبحانه وتعالى، ويخوفونك بالذين من دونه. أو ما أشركتم ولا تخافون أنك هي عليكم سلطانا. وقال هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فأيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وقد بين جل وعلا في مواضع أخرى أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضا الذين هم أسماء به أنتم المؤمنين فلا تخافوهم وتقولي لا زيد الرب لا يعبدوني وحدي أنتم المؤمنين. لماذا؟ إن هذا الخوف عبادة والعبيد يخوفكم اولياء. والدليل قول تعالى بعدها فلا تكن فرقوا لي. واضح ان مدارك الشيطان يخوف اولياء فيعرف اولياء الريح. فعل رجل رجل هذا مفعول به ثاني يعني ماذا الايه كله المتمجه الامور على الهمه كل ما يكون تحقيقا والمبالغه في الوعيد والاشعار لان حاله لا تزال تزداد قوه لنصر الله عز وجل وتاييده اني عالم يعني واجب للنصر الجاهلي ولذلك توعدهم بكونه منصورا عليهم في الدارين سوف ينصر الله عليكم في الدنيا وفي الاخره ولذلك ساثبت على ما انا عليه من الحق. وهذا المراد بقوله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اي اني عامل على مكانتي اني ثابت على ما عليه من التوحيد والايمان فسوف تعلمون كيف ان الله سينصرني عليكم في الدنيا وفي الاخره وكيف تكون عاقبته في التقوى وللمتقين في الدارين فسوف تعلمون لن ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اي عذاب دائم وقد اخزاه الله يوم هجره ولعذاب الاخره اشدها ابقى ثم قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس يعني لأجل الناس ولأجل حاجتهم إليه واتصالهم إلى بيان مراتبهم. للناس هل تكتب حاجة الناس إلى هذا القرآن؟ لأن البشرية كلها في حاجة إلى هداية القرآن. فلذلك قال للناس: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن ابتدى أي في دلائله فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل يعني تحدث إنذارهم على الهدى، إذ ما عليك إلا السلام، اطلع إذا تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مدارها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين مفارقتها لأبدانها، لإبطال تصرفها فيها في الكلية، والتي لم تمت في منامها. من يعرف والتي؟ يعني أعرف والتي بدون الواو حرف عطف، والتي أي نعم، والتي يعني إيه؟ سيكون ما يعطفها الأنفس، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى أيضا النفس التي لم تمت في منامها. واضح؟ التي موصول معطوف على الأنفس. معنى ذلك أن النوم يطلق عليه التوفي، ولذلك كل النوم أخو الموت، وهذا لا يشاهد معنى ذلك أن النوم هو الموتة الكبرى. النوم في نوع من المفارقة، مفارقة الروح للبدن، هذه ليست مفارقة كلية لكنها مفارقة إلى حد معين، بخلاف المفارقة الكلية التي تكون في الموت. الوفاء تطلق على الموت الكامل وعلى النوم. بدليل هذه الآية، الآية تثبت أن المرأة توفى الأنفس حين موتها، وأيضا يتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فتعاد الروح التي كان إذا سيطر، ولهذا تقول إن النوم أخو الموت. والتي لم تمت في منامها أي ويتوفى التي لم يحن موتها في منامها، والتي لم تمت التي لم يحن موتها في منامها، لإبطال تصرفها بالحواس الظاهرة. فيمسك التي قضى عليها الموت، أي فلا يردها إلى بدنها إلى يوم القيامة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وهو نوم آخر أو نوم إلى أجل مسمى، نوم آخر يأتي النوم أو يموت، فتكون هذه آخر نوما. إن في ذلك أي فيما نذر من التوفي على الوجهين لآيات لقوم يتفكرون، أي في كيفية تعلقها بالأحلام وتوفيها عنها. ثم يقول تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، لا يستطيع أحد شفاعة الناس إلا أن يكون المشفوع له مرتضى والشفيع مأذونا له، وكلاهما مفقود هاهنا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده يعني دون آلهتهم، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أي يفرحون بذلك، لفرق إيمانهم بها ولإيمانهم حق الله تعالى. وقد ظلم في الأمرين حيث خين الغاية فيهما، فإن مثل الشر أن يمتنع قلبه سرورا حتى ينتقص له كثرة وجهه، وللاستهزاء أن يمتنع غرما حتى ينخرم أبيم وجهه. قالوا هنا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وطبعا هذا حال يعني أن العالم الدين وأعداء الدين، إذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله يلحق هذا الوقت. وإذا كنت رأى خواجات الكفار من المسلمين والوثنيين والرائعين إذا هم يستشعرون تنفرد يعني التكاليف. فالتعبير هنا حقيقة في غاية النظرة وفي غاية يعني الثقة. يقول إذا ذكر الله وحده يعني دون آياته إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون. اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآثار. وإذا ذكر الذين من دونه أي مرادة أو معرفة الله تعالى إذا هم يستكبرون أي يفرحون بذلك لطرف إلهيهم بها ولإلهيهم حق الله تعالى. طبعا هنا في هذين الأمرين غلب فيهما لأنه أدى بالغاية فأخطأ حد في هذين الوصفين. لماذا؟ لأن قول هنا إذا هم يستبشرون استبشار لا يقتصر عن فرح القلب بل الاستبشار معناه أن يمتلئ القلب سرورا ويقين حتى تنخفض له ما تردده. يعني كلمة الاستبشار فيها تسمى إيه؟ ظهور علامة الفرح الذي في ذاكرة الخلق على إيه؟ فترة الوقت في الغرب الجسد لأن هذه المساعة المفروض أنها تصل لكنها ملأت القلب وحقق بعض الفرح والسرور لما في قلوبهم على وجوههم لما هم يستشعرون منتهى السعادة بإيه؟ بأي شيء يغطي به الإسلام حتى بالشرك. يعني أمثلة كثيرة جدا طبعا لا نريد أن نفيد لكن يكفي هؤلاء الذين يستشعرون بالوثنيين مقارنة المسلمين والفراعنة وهذا يكفي ويقولون الأطفال المساكين وحياة الكتب الكريم ويقولون يحصلون الأطفال الأناشيد الوثنية التي كانت تتغنى لمين؟ لإله وتتغنى لكل مدينة في مصر كان لها إله خاص بيه لا إله خاص بكذا ولا خاص بكذا. فيقول الأطفال المساكين بصورة مغرية وصورة جذابة وصورة مسلية تجميلا لهذه الوثنية يفرحون ويشعرون بهذا يعني السر. حتى ان كتاب التدريبات يقول الخبير الذي كتب قال له اكتب رساله اكتب رساله الى اخلاقون تؤيد فيه دعوات الدينيه. يعني حتى كل رايك مش كل رايك حتى في دعوه اخلاقون لا تؤيد فيه حتى على اولئك الصحابه المساكين اكتب رساله الى اخلاقون في عشر اشهر تؤيد فيها دعوات الدينيه دعوات الدينيه الى توحيد الانسانيه في تركه الهه الموحده حتى تنتقص له بكرة وجهه من كثر اقتناعه بهذا الكلام وفرحه وسروره به لتكتف يعني السرور بيملأ قلبه ويقيم حتى ينعكس على بكرته ولذلك قال إذا هم يستبشرون. أما في الحالة الأولى وإذا سأل الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فالاستئذان أن يمتلئ القلب غفلا حتى ينقبض عزيم وجهه وينقبض الوجه تعرفون ان الوجه هو يعني محل التعبير عما في داخل الانسان. قل الله هو خاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده هل فتحتم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اي التجد الى الله سبحانه وتعالى في الدعاء باسمائه الحسنى قل الله هو خاطر السماوات والارض وقل انت تصبر على الحكم بيني وبينهم والمقصود بيان حالهم ووعيدهم وتسلية حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم وأن جده وسعيه معلوم مذكور عنده تعالى وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه الحسنى والاستعانة بالتضرع والابتهال على دفع شيء معلوم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه يبتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الذين ظلموا ولو ان للذين ظلموا هذا الظلم اكبر يعني الكفار لو كان لهم في الاخره ما في الارض جميعا ومثله معه لفدوا انفسهم به من سوء العذاب الذي عايشوه يوم القيامه. وبين هذا النوع المعنى في مواضع اخرى وصرح فيها لانه لا فداء الفتى يوم القيامه لقوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو كذلك اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهما ليبتلوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى وان تعمل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين امثلوا بما كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. فقول وان تعمل كل عدل يعني وان تبتدي كل فداء لا يؤخذ منها. وقال تعالى ولا يؤخذ منها عدل وقال ولا يقبل منها عدل والعدل الفداء. وقال تعالى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لاهتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لاهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يكونوا يتوقعون وبدا لهم سيئات ما كسبوا اي وظهر لهم سيئات ما كسبوا يعني جزاء سيئاتهم التي كسبوها في الدنيا. فالظاهر انه اطلق السيئات هنا مرادا بها جزاؤها فمعنى وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني وبدا لهم جزاء وعقوبة سيئات السيئات التي اكتسبوها. وموضوعه من القران قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها سيئه مثلها. ونظير ذلك ايضا اطلاق العقاب على جزاء العقاب قال على ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه فينصرن الله. والمقصود ومن عاقب يعني من جزى من جزى. وذكر الملك هذه الايه الكريمه من انهم يبدو لهم يوم القيامه حقيقه ما كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحا في الايات الاخرى كقوله تعالى هنالك تبدو كل نفس ما اسلمت وقال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال أيضا علمت نفس ما قدمت وأخر. وقال أيضا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول تبارك وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم أي يعني هذا ليس لينكب الفضل ولا الرزق ولا النعمة من الله سبحانه وتعالى الذي هو المنعم الحقيقي بها وإنما ينسبها إلى كبده وكفه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا انظر لكلمة خولناه نعمة منا من الله قال انما اوتيته على علم هذا المال وهذا الرزق اتى بعلم مني بوجوب الكف والتحصيل هذا بشطارتي بجهدي وكفي وكفي وعرفي ولا ينسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى الذي يفتنك اي ابتلاء لك فيذكر تلك النعمه فيخرفها فيما خلقت له فيسعد او يذكرها فيبقى بل هي فتنه يعني ان الله سبحانه وتعالى يبتلي والله يبتلي العباد بالنعم لينظر أيشكرون أم يكفرون ويبتليهم بالنقم لينظر أيشكرون أم يجزعون. فأما الإنسان إذا مرس له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا مرس له فقدر عليه رزقه فإنه يقول ربي أهانني. كلا ليس الأمر كما تفهمون وكما تزعمون. ليس كل من أكون قد أعطيته الدنيا أكون قد أكرمه. وليس كل من أضيق عليه أكون قد أهنته. لكن أبتلي هؤلاء بالنعم وأبتلي هؤلاء بالمحن. ولذلك قال بل هي فتنة يعني ابتلاء ابتلاء له فيذكر تلك النعمة فيخرفها فيما خلقت له فيسعد أو يذكرها فيبقى ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فأصبحوا بها قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول القاضي رحمه الله تعالى قد قالها الذين من قبلهم ومن هؤلاء الذين من قبلهم قارون لأنه قال فيما اتاه الله سبحانه وتعالى قال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه وللقوه. انظر الى درجه الغنى ونعم الله على هارون. المفاتيح فقط تحتاج كي تحلل مفاتيح الخزائن ما تنوء به العصبه والقوه، يعني مجموعه من الجو العضلات الاقوياء الاشداء من الرجال يعني يدخل عليهم المفاتيح. فما بالك بغيرهم الا مؤتيها من الكنوز ما الا مفاتيحه لتنوء بها العصبه والقوه. فماذا قال قارون؟ انما اوتيته على علم عندي بالتخطيط والذكاء وبجهدي وكدي وكفحي وعرضي، ولا ينسب النعمه الى الله سبحانه وتعالى. انما اوتيته على علم عندي فبصالح الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اي فما دفع عنهم ما كسبوه بذلك العلم من متاع الدنيا، من متاع الدنيا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بأن الكل منه سبحانه وتعالى. ومن آياته في ذلك كما قال المهيمن أنه تعالى قوي بذاته، له تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ومنها أنه فياض بذاته لا يتوقف فيضه على الدفعاء، يعني بمقدر مشيئته ولا يتوقف ذلك على الدفعاء. ومنها أي من هذه الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، منها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب ولا دفعاء.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.